بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. مسألة 16 من المنهاج. قال السيد الماتن: إذا قلد المجتهد وعمل على رأيه ثم مات ذلك المجتهد فعدل إلى المجتهد الحي لم يجب عليه إعادة الأعمال الماضية وإن كانت على خلاف رأي الحي. نعم، إذا كان المعدول إليه أعلم فالحكم لا يخلو عن إشكال. في هذه المسألة السيد الماتن يتعرض إلى المسألة المعروفة أن العمل على طبق التقليد السابق هل يكون مجزيا إذا كان على خلاف من رجع إليه بعد موت السابق، ووجوب العدول إلى اللاحق الحي، وكان فتوى الحي مخالفا مع فتوى الميت فيما عمل به. مثلا الميت كان يرى الإجزاء مثلا في الغسل، الأغسال المستحبة عن الوضوء، وكان قد صلى مع غسل الجمعة ثم مات هذا المقلد فعدل إلى الحي مقلد. إما لأعلميته أو لأن الحي كان يرى وجوب العدول فعدل إلى الحي. فيما يأتي من المسائل لابد أن يعمل برأي الحي. رأي الحي في هذه المسألة إذا كان عدم الإجزاء للغسل المستحب عن الوضوء، إذن فلا بد أن يتوضأ لكل صلاة. الآن صلواته السابقة التي صلاها مع غسل الجمعة هل يجب عليه الإعادة فيها والقضاء أو لا؟ الماتن يقول: لا يجب الإعادة، لم يجب عليه إعادة الأعمال الماضية وإن كانت على خلاف رأي الحي. نعم، إذا كان المعدول إليه أعلم فالحكم لا يخلو عن إشكاله، في خصوص ما إذا كان العدول إلى الحي من باب الأعلمية يستشكل كأنه يتوقف في المسألة، لا يخلو عن إشكاله. في هذه المسألة يوجد أقوال ثلاثة: قول بالإجزاء مطلقة، ولعله هو المشهور، قول بعدم الإجزاء مطلقة فقد ذهب إليه بعض الأعلام المعاصرين حفظه الله، قول بالتفصيل الذي سيد الماتن يذكره الذي هو تفصيل استشكالي وإلا أنه إذا كان العدول إلى الحي باعتبار العالمية فحينئذ الأحوط مثلا الإعادة أو القضاء وإلا فلا. هذا التفصيل ليس مشهورا، لعله من مختصات السيد الماتن. هناك تفصيل آخر أشهر من هذا التفصيل، وهو التفصيل بين الإعادة والقضاء، أنه في الوقت إذا كان الوقت باقيا يجب الإعادة، فإذا كان قد اغتسل غسل الجمعة وصلى صلاة الظهر بغسل الجمعة فعدل إلى الحي قبل الغروب، عدوله إلى الحي تحقق قبل الغروب، حينئذ هنا يجب عليه الإعادة، وكلما كان الوقت باقيا يجب عليه الإعادة، وكلما لم يكن كان الوقت منقضيا فلا يجب الإعادة. فالتفصيل بين القضاء والإعادة، هذا التفصيل أيضا ذهب إليه جملة من المحققين. لا بد من البحث أولا فيما هو مقتضى القاعدة، ثانيا فيما هو مقتضى خصوص باب التقليد. مقتضى القاعدة في أمثال هذه الموارد أن هذا المورد يدخل تحت كبرى كلية قرأتموها في الأصول في بحث الأجزاء والمسلمين الله في بحث الأجزاء قرأتم أنه الحكم الظاهري سلامات أن الحكم الظاهري لا يقتضي الأجزاء، يعني لو أن إنسانا عمل بوظيفته مبنيا على حكم إمارة حجة معتبرة، مثلا قامت الإمارة على أن هذا الماء طاهر أو على عدم على طهارة الماء، فصل توضأ به الإنسان وصلى، ثم بعد ذلك انكشف أن هذه الإمارة كانت خلاف الواقع، لم يكن الماء طاهرا. هناك بحث في الكفاية وفي الأصول في الجزء الأول يبحث في أن هذا هل يجب عليه الإعادة الآن أو لا يجب عليه الإعادة والقضاء. ما أتى به كان على طبق الحكم والوظيفة الظاهرية، لأن الإمارة قبل انكشاف الخلاف كان حجة حقيقة، من حين انكشاف الخلاف ترتفع حجيتها. أولي خيلي البحث في أن من قلد شخصا ثم توفى المقلد فرجع عدل إلى الحي، والحي كان يرى وجوب العدول أو كان أعلم فيجب العدول إليه، وكان رأي المقلد الحي الذي رجع إليه كان مخالفا مع رأي ذاك الميت. مثلا ذاك كان يرى إجزاء بغسل الجمعة عن الوضوء وإرسال المستحبة، الحي كان رأيه عدم الإجزاء. فيما يأتي من المسائل لابد أن يعمل بالحي، فيما سبق هل يجب الإعادة والقضاء أو لا، أقوال في المسألة، قول بالإجزاء مطلقة، ما سبق لا يعيده وإن كان بحسب نظر الحي على خلاف الواقع، قول بعدم الإجزاء مطلقة أنه على كل حال لابد أن يقضي ويعيد، قول بالتفصيل بين الإعادة والقضاء، إذا كان في الوقت يعيد، إذا كان خارج الوقت لا يقضي. الآن ما أدري بس في ذهني أن هذا التفصيل بري. وهذه أقوال ثلاثة، سأقول الثالث قائل كم قائل به. قلنا أن هنا مقتضى القاعدة إنما هو عدم الإجزاء، لأن هذا يدخل تحت كبرى إجزاء الحكم الظاهري بعد ارتفاعه وسقوطه عن سقوطه، فإن فتوى المجتهد الأول كان حجة على هذا المقلد قبل العدول، بعد الحدول بعد موت المجتهد الحجية وإن كانت سابقا ثابتة، لكن بعد العدول يرتفع الحجية، يكون الحجة عليها فتوى الثاني، وفتوى الثاني يكشف له أنه من أول الأمر ذاك العمل كان باطلا، لأن الثاني يقول له أن عملك السابق باطل، وأنه بالتالي ما صليت به يجب فيه الإعادة والقضاء. فمن لوازم حجية فتوى الثاني بعد الرجوع إليه وجوب القضاء والإعادة لذلك العمل السابق. ومجرد الحجية كحكم ظاهري، الحجية الظاهرية سابقا لا يكفي لنفي أثر القضاء، لأن الحجية تثبت الآثار بمقدار زمان ثبوتها لا أكثر. الآن بعد الرأي السابق ليس حجة، لكي يمكن أن نثبت به فتوى السابق ليس حجة لكي أن ننفي به وجوب القضاء والإعادة. ووجوب القضاء والإعادة في دليله لم يكن مرتبا على العمل بالحجة، كان موضوعه من ترك الواقع. دليل وجوب القضاء يقول من لم يؤدي الوظيفة الواقعية يجب عليه القضاء، من لم يؤدي الصلاة الصحيحة في الوقت يجب عليه القضاء. فتوى الحي يقول له تلك الصلاة التي أديتها مع الغسل المستحب ليست صحيحة فيجب عليك القضاء. فوت الواقع ليش يحرز؟ فت بالحجة يحرزه، فتوى الحي الذي رجع عليه يحرز له أن ما جاء به كان فوتا لما هو الواجب الواقعي. موضوع وجوب القضاء فوت الواجب الواقعي، وفوت الواجب الواقعي بل يشهد به الفتوى، فتوى الحي، لأن الفتوى الحي يقول ذاك العمل باطل في رأيي، إذن فيكون الفوت ثابتا فيجب عليه القضاء. يصير حاله حال من يصلي مع بينة على الطهارة ثم بعد ذلك ينكشف له أن البينة كانت خلاف الواقع. كيف هنا قرأتم في الكفاية أنه الحكم الظاهري مجرد حجية، ثبوت الحكم الظاهري سابقا بعد سقوط الحجية وانكشاف الخلاف لا يكون كافيا في الإجزاء، لا بد أن يعيد إذ ينكشف أن الواقع لم يأتي به بحسب الحقيقة، فلا بد أن يعيد أو يقضي إذا كان خارج الوقت. ولهذا قيل هناك أن إجزاء الحكم الظاهري يحتاج إلى دليل على هذا الإجزاء، فإذا لم يكن دليل على الإجزاء لا يمكن حينئذ إثبات الإجزاء في باب الحكم الظاهري. هنا طبعا يوجد كلمات لا داعي لذكرها، بعضهم تمسك ببقاء الحكم الظاهري على الحجية مثلا حتى بعد العدول إلى الحي بالاستصحاب، هذا لا معنى له لأن الاستصحاب هنا لا يجري، إذا أريد استصحاب الحجية كحكم ظاهري فالحجية معلومة السقوط والانتفاء، إذا أريد استصحاب الحكم الواقعي، الحكم الواقعي قلنا فيما سبق لا يمكن إجراء الاستصحاب فيه إلا إذا كان هناك يقين به إما واقعا وجدانا أو تعبدا. بالنسبة لكل أثر فعلي من الآثار الفعلية وجوب القضاء، لأن وجوب القضاء فعلي على هذا المكلف ليس سابقا، موضوعه متحقق سابقا، أما وجوب ويقول له أنت لم تأتي لا بس. الآن لو كان هذا لو انكشف أنه سابقا كان قد ارتكب مثلا شيئا فيه الكفارة بحسب رأي الحي، العمل متحقق سابقا ما فيه الكفارة، لكن الآن التفت إلى أن هذا العمل الذي سواه قبل سنة مثلا كان فيه كفارة، أليس يجب ترتيبه؟ لأن الحي يقول كل تكليف فعلي يترتب بحجية فتوى الحي، هذا تكليف فعلي موضوعه سابق، تقدم الموضوع لا يعني أن التكليف سابق، التكليف فعلي، وجوب القضاء الآن عليه، فكل حكم الآن يثبت عليه بفتاوى الحي حجة، فتاوى الحي في إثباته، كل حكم وقت الثبوت الآن يعني وقت فعلية. لا في ذاك الوقت ذاك حجة، الآن الذي سلبت منه تلك الحجية لأنها سقطت الآن سلبت الحجية بالنسبة لا يمكن أن يغير الواقع ما وقع عليه، فبالنسبة للحكم السابق للحكم اللاحق وجوب القضاء حكم لاحق، وجوب القضاء الآن عليه ليس ذاك الوقت، أفرض موضوعه سابق ترتب يعني موضوع، تقدم الموضوع لا يؤدي إلى أن لا يكون فتوى الحي حجة، فكل ما كان لفتوى الحي أثر بالفعل يترتب عليه يترتب، هذا من الآثار التي تثبت بفتوى الحي عليه، فيجب عليه لا محالة لإعادة القضاء. إذا استصحبنا حجة إذا استصحبنا حجة فتوى هذا معناه أنه الآن إذن يستطيع أن يلقى على حجة فتوى، هذا خلفون، فرض المسألة أن هذا المكلف في بعد الموت لا يجوز له أن يبقى على فتاوى الميت، وإن لأن يعني من باب أن استصحاب الحجية لا يجري، لأن هذا الحي يفتيه بعدم جواز البقاء على فتوى الميت، مفروض هكذا. إما الحي أعلى، أو حتى إذا كان مساوي هذا الحي الذي يجب عليه الرجوع إليه يرى عدم جريان هذا الاستصحاب، إذن فهذا الاستصحاب في حق هذا المقلد لا يجري، هو أخو ليس مجتهد، كن يأخذه من مجتهده من مقلده. هذا المقيد مقلد يرى وجوب العدول، فرض المسألة ما إذا كان يجب العدول، إما لكونه أعلم أو لأنه يرى وجوب العدول على كل حال إلى الحي، فعدل حينئذ حينما يعدل وإلى الحي، أو حتى في فرض جواز العدول عدل على كل حال الحي، بحيث صار الآن الحجة في حقه فتوى الحي، الآن بعد العدول في طول العدول فتوى الميت ليس حجة في حقه، والحي يقول له أنت الآن يجب عليك القضاء، يوجد أمر قضائي على ذمتك لأنك سابقا قد تركت الواجب وفوتت الفريضة لأنك صليت بلا طهور فيجب عليك القضاء. نعم، لو كان ما عمل به على خلاف فتوى الحي بفتوى الميت من غير الأركان من الخصوصيات التي لا توجب البطلان من الأجزاء غير الركنية في الصلاة، من قبيل ترك الفروض مثلا سبحانيات ثلاثا، ذاك فتوى كان الاجتزاء بواحدة هذا يرى وجوب الثلاثة، ترك السورة مثلا كاملتين وهذا يرى وجوب السورة كاملتين، هذه الخصوصيات إذا كان إخلال ما يكون الإخلال به عن غير عمد غير مضر بصحة الصلاة، ما يكون الإخلال به غير مضر بصحة الصلاة، حينئذ مثل هذه الأمور لا يجب فيها لا الإعادة ولا القضاء على كل حال، لأن حديث لا تعاد تشمله، هذا داخل في حديث لا تعاد الذي يقول الإخلال، لأن هذا الإنسان تركه لم يتركه عمدا وعن تركه استنادا إلى فتوى الميت التي كانت حجة عليه، فهذا داخل في حديث لا تعاد جزما. إذن فهنا بحسب الحقيقة عمله صحيح واقعا، ليس هذه الصحة بعد صحة ظاهرية لما تقدم فيه لما يذكر في حديث لا تعاد من أن ما يشمله حديث لا تعاد يثبت له الصحة الواقعية، يعني بحسب الحقيقة حديث لا تعاد تقييد في أدلة الجزئية والشرطية بخصوص حالات التذكر والالتفات ونحو ذلك وفي غير الأركان، إذن فيكون عمله صحيحا واقعا حتى برأي الحي، يعني لا يجب عليه لا الإعادة ولا القضاء. أما فيما يكون مخلا حتى لو جيء به سهوان كما في الطهور مثلا، من اغتسل غسلا مستحبا بدلا عن الوضوء هذا طهور، الطهور المستثنى منه في لا تعد إلا من خمس أحدها الطهور، في مثل هذه الأمور حينئذ يجب مقتضى القاعدة الإعادة في الوقت والقضاء خارج الوقت، لأن فتوى الحي التي صارت حجة عليه تقول له الآن يجب عليك القضاء لأنك قد فوتت الصلاة مع الطهور لم تكن متطهرا، هذا مقتضى القاعدة. هذا مقتضى القاعدة، في خصوص باب الاجتهاد يدعى يعني الحكم الظاهري الذي هو عبارة عن فتوى المجتهد، يدعى أن هذه القاعدة مخصصة، يعني هنا يثبت إجزاء إما مطلقاء على تفصيلين، ولهذا مشهور الفقهاء يقولون بالإجزاء، مدرك هذا الإجزاء على خلاف القاعدة مع أن مقتضى الأصل عدم الإجزاء في الحكم الظاهري، يمكن أن يكون أحد شيئين، أحد وجهين، الوجه الأول دعوى وجود دليل لبي من إجماع أو مثلا سيرة المتشرعية، والمهم هو الثاني السيرة المتشرعية على الإجزاء، فإنه يقال أن ابتلاء المتشرعة بهذه المسألة كان كثيرا، فإنه ما أكثر ما يموت المقلد المجتهد السابق ثم يرجع الشيعة كانوا يرجعون إلى اللاحق، وما أكثر أيضا الخلاف بين اللاحق والسابق في الفتاوى، لو كان يجب الإعادة والقضاء كلما يموت ذاك المجتهد ويرجع هذا إلى الحي، حينئذ ينبغي كان يتضح هذا الشأن، هذا الإنسان يعيد أكثر عباداته.
عدول مقلد
صلواته لا بد أن يعيد حينئذ الصلوات السابقة، مع أنه ليس هكذا لا يعيد. سيرة المتشرعة بعد زمان المعصوم يكشف عن أن الحكم الذي تلقاه من المعصوم إنما هو هذا الحكم. السيرة المتشرعية ليس شرطا أن يصل أن يكون في زمن المعصوم، لكن سيرة العقلاء سيرة المتشرعة بعد المعصومين تكون موجودة وتكون معلولة لرأي المعصومين، لأن يعني كاشفة عن كان أيضا كانوا يرجعون الناس إلى المجتهدين للإفتاء والتقليد، تقدم في أدلة التقليد. ثم عصر الغيبة الصغرى الذي كان الناس يقلدون فيه الفقهاء والغيبة الكبرى، لو كان المعصوم يرى أن هذا غير صحيح كان يبين أنه يجب عليكم أن تقضوا. اجتماع يعني اتفاق المتشرع، عدم ظهور مثل حالة الإعادة والقضاء في فعل المتشرع بنفسه دليل. دليل على أن هذا الحكم في الواقع كان حكما مقبولا عند الأئمة سلام الله عليهم، ودعوى أن هذه السيرة لعله ناشئة من الغفلة، هؤلاء كانوا غافلين، المتشرع كانوا يغفلون عن هذه الخصوصيات، يرجعون إلى الحي غافلين عن أن هذه الفتوى لازمها أن يعيدوا أعمالهم السابقة، فلا يمكن استكشاف ارتكاز متشرعي، لأن الارتكاز فرع عدم الغفلة، ومع احتمال الغفلة لا يمكن كشف ارتكاز ليقال أن هذا الارتكاز من أين حصل، لابد معلول لموقف الشارع موقف المتشرع، فنستكشف موافقة الشارع، هذا فرع عدم احتمال الغفلة، ونحن نحتمل الغفلة. هذا الإشكال الذي لعله هو مهم إشكال يمكن أن يذكر على هذا الوجه من قبل المانعين للإجزاء. هذا الإشكال يمكن الجواب عليه أولا بأن فرضية الغفلة في تمام هذه الأدوار بعيدة جدا، مع كثرة الابتلاء مع ذلك يكون كلهم غافلين كانوا عن هذا الفتوى عن هذا الشيء بعيد جدا. وثانيا لو فرض أنه هذه الغفلة كانت موجودة، لكون هذه المسألة من المسائل التي يبتلي بها المتشرع كثيرا بعد عصر المعصومين، بل حتى في عصر المعصومين في الإرجاعات إلى الفقهاء، لو كان الحكم وجوب الإعادة كان على المعصوم أن يبين وأن يرفع هذه الغفلة، فإن رفع الغفلات أيضا من وظيفة المعصوم فيما يكثر به الابتلاء، من قبيل غفلة الناس افرضوا عن العمل بالقياس والتمثيل، كيف أن الأئمة اهتموا بالردع عن القياس بالردع عن التمثيل، مع أن الإنسان العرفي قد يكون بذوقه وطبعه العرفي يقع في هذه الغفلة. لا يشترط في كاشفية السيرة المتشرعية أننا نحرز الارتكاز المتشرعي، لو كان هناك أمر متشرعي محل الابتلاء كثيرا ولو غفلة يقع وكان فيه خطر على غرض الشارع، نحن في بحث السيرة المتشرعية والسيرة العقلائية هناك في تقريبات كاشفية السيرة، أحد التقريبات كان هذا التقريب أنه إذا كان هناك شيء فيه مخالفة مع غرض الشارع ولو من باب تأثر الناس بطبع عقلائي أو بغفلة عقلائية أو نوعية، وكانت هذه الغفلة تؤدي إلى فوات الغرض الشرعي، كان ينبغي للأئمة أن ينبهوا المتشرع ينبهوا الرواة لكي لا يقعوا في هذه الغفلة. هذا المقدار أيضا يذكر في بعض وجوه تقريب كاشفية السيرة، وحينئذ حتى مع فرض الغفلة إذا فرض أن هذه مسألة محل ابتلاء كثيرا كما هو كذلك، وعمل السير المتشرع يقطع بأنه لم يكن على الإعادة والقضاء، إذن نستكشف أن الشارع راضي وإلا لكان يرفع هذه الغفلة، إن كان ارتكاز مورود فهذا بنفسه كاشف عن حكم الشرع، إن لم يكن ارتكاز كان غفلة أيضا كاشف، لماذا لم يرفع هذه الغفلة، لم ترتفع عن المتشرع برواية بقول من أحد الفقهاء المقاربين لعصر المعصومين، إطلاقاً لا يكفي في هذه الموارد. إذن فهذا الدليل الإنصاف أنه دليل تام، لا ينبغي المناقشة، لا ينبغي المناقشة فيه. الفتوى على البحث من الأبحاث المتأخرة ولا لا يوجد، لا الفتاوى المشهورة متأخرة ليست موجودة من الأول. إذن فهذا الدليل إنصافا دليل لا ينبغي التشكيك فيه، والتشكيك في السير المتشرعية خصوصا في بحث التقليد يوقع المجتهدين في مشاكل كثيرة. الوجه الثاني الذي هو أكثر صناعية من الوجه الأول هو أن يقال، والذي لم أجد من تعرض لهذا الوجه، الوجه الأول تعرضوا له، أن يقال بإمكان استفادة الأجزاء من دليل لفظي في باب الاجتهاد بالخصوص، وهو دعوى وجود انعقاد إطلاق مقامي في ألسنة بعض الروايات الدالة على الإرجاع، إرجاع الناس إلى فقهاء أصحاب الأئمة، مثلا زكريا بن آدم كذا، أو يونس بن عبد الرحمن الأمين على الدين والدين، خذ عنه معالم دينك، عليك بمثلا فلان الموجود في المنطقة عبد كذا الحسني، عبد العظيم الحسني، الروايات التي تقدمت واستدل بها المشهور لإثبات التقليد، حجية التقليد، والتي سميت بالروايات الإرجاع، إرجاع إلى الفقهاء لأولئك الذين كانوا بعيدين عن مكان الإمام المعصوم، الأئمة كانوا يرجعونهم إلى فقهاء رواة أحاديثهم، فقهاء مدارسهم، مدرستهم، فقهاء الشيعة. هذا الإرجاع أو أحسن هذه الروايات، تلك التوقيع، ذلك التوقيع أنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله، فارجعوا فيه إلى رواة أحاديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله، الإرجاع إلى رواة الأحاديث بعنوان أنهم حجة عليكم ولو من قبلي. هذا مدلوله اللفظي حجية الفتوى، لكن هذا له يدعى أن له إطلاق مقامي، أن هذا الحجية ليست فقط بمقدار أنه حين العمل تعمل. هو هذا الارتكاز الذي الآن أشار إليه الشيخ، هذه الحجية بنحو بحيث حينما يطبق عمله على فتوى هذا فبهذا يكون قد أفرغ ذمته من الحكم الشرعي. مدلول هذا الإرجاع ومفاد هذا الإرجاع باعتبار هذه النكتة التي هي كأنها نكتة مركوزة، أن هذه الحجية يعني بحكم أنه قد أدى الواقع، كأنه أدى الواقع، أنهم حجتي عليكم خذ عنه معالم دينك، يعني قد أدى قد أخذت معالم ما هو الدين الواقعي من هذا الإنسان لو طبقت عمل. يفهم لا ليس المقصود لا ليس هذا، هذا ظاهره، لا هذا ظاهره عرفا، يعني مفاده العرفي باعتبار هذه النقطة التي أشار إليه، أنه حينما يطبق عمله على من هو حجة تمام تبعات الواقع قد ينتفي، أن الحجية ليست بمقدار أنه ما دام لم يموت ولم ينتقل إلى غيره، أما إذا مات وانتقل إلى غيره وذاك الغير كان رأيه مخالف في هذه المسألة، هنا كأن عمله السابق كله لم يكن على طبق الحجة، بل ظاهر الإرجاع والحجية أن تمام تبعات الواقع تنتفي حينما يطبق رأيه على وفق رأي هذا الإنسان. هذا إطلاق المقام هنا يمكن حينئذ الدعوة وبذلك حين كأنه يريد أن يقول أنت في أخذ في تطبيق معالم الدين تستطيع أن تمشي وراء هذا الإنسان، لو مشيت وراء هذا الإنسان فينتهي عليك، لا يوجد حينئذ عليك تجاه الدين شيء. حجية الأخبار مهم، الدليل عليها الرواية السيرة العقلائية التي تدل على، أو السيرة المتشرعية التي تدل على الكاشفية لا أكثر من هذا. ليس هناك، لا آخر من هناك السيرة أساسا حجية الإخبار ليس، لا يسقط بموت الشخص، لا يسقط، نعم بالتعارض بنحو ذلك يكون هناك سقوط، بخلاف هنا، هنا هذه الحجية تسقط بمجرد الموت، بحيث حينما يموت لا بد أن يرجع إلى الغير. ففرق بين الحجية التي تكون ملاكها صرفا الكاشفية، إما لأنها لا تسقط بالموت، أو لأنها بنكتة عقلائية أدلتها إمضاء للنكتة العقلائية، حينئذ تلك الحجية ليس، لا ليس فيها دليل لفظي من هذا القبيل لكي ينعقد له هذا الإطلاق. بينما أدلة الحجية في باب الفتوى يستفاد منها الموضوعية للحجية، ولهذا بالموت تنتفي هذه الحجية. فحينما يقول خذ معالم دين، اتبع فلان، قلد فلان، خذ معالم الدين عن فلان، هذا معناه أن تمام آثار الواقع التحميلية على هذا المكلف تنتفي من القضاء والإعادة والكفارة ونحو ذلك والعقوبة، حينما يطبق عمله على طبق فتوى هذا الإنسان. هذا يقول مفزع مدلول مطابقي فقط، إنما هو تطبيق العمل على طبق الفتوى. أما لو انتفى
معنى المسترع، لو كان يجب عليه إعادة ما صار مسترع
يعني. ليش حين العمل كان مستراح؟
لا
بعد ذلك يجب
حين العمل
في خب لا بس إطلاق المقام إذا كان له إطلاق لهذا المقدام لا بس به. هناك يوجد فتوى بأن من تبدل الرأي أيضا يكون مجزي، لعل المشهور هم هناك على الإجزاء لا يفرقون بين تبدل الرأي، بل إذا جن، إذا سقط بعض شروط الأهلية أيضا هم يقال بذلك. لا هناك بعد المقلد لم يرجع إلى مجتهدين، المقلد عمل بالحجة يعني بالحجج العقلائية التي ظهورات أو روايات أخبار، رجع إلى إشكال الشيخ. في بالنسبة له تبدل بالنسبة لنفس المجتهد وبالنسبة لمقلده بالنسبة لمقلده لنفسه نعم ليس حجة، بس بالنسبة لمقلده لا بأس أن يقال أن ظاهر ذاك الدليل حينما أرجع المقلد إلى هذا أنه بتمام التبعات يكون حجة، هذا حجة في نفي تمام التبع. إذن فيدعى أن روايات لا يموتون علم الغيب، هذا خلاف الظاهر، هذا معناه الإمام، هذا خلاف الظاهر. كل إنسان في معرض الخطأ، كل إنسان ليس معصوما، معصوم يعني من باب علم الغيب، مو كله واحد من حرفوش لا بالي والعرفي. على كل حال ظاهر الخطابات الحمل على أنها قضايا حقيقية، مو قضايا خارجية، هذا معنى قضايا خارجية. لا هناك يقال هذا باب المثال، وهذا من هذا ما بالمثال يعني كل من يكون مثل يونس بن عبد الرحمن، فكيف أثبتنا به جواز التقليد لمجتهد اليوم يعيش؟ هذا خلف، المفروض أن تلك الأدلة تممنا الاستدلال بها على حجة، وإلا هذا معناه أن أدلة لفظية على التقليد ليس لدينا. صحيح، إذا لم يكن لدينا دليل لفظي على التقليد الوجه الثاني لا يتم. من يتم عنده دليل لفظي على التقليد حينئذ هذا الذي تم عنده تلك الأدلة ويجعل الإرجاعات من باب قضية كلية تلك مصادق لها، حينئذ يقال ينعقد فيها إطلاق المقامي بأن هذه الحجية ليست حجية من بعض الجهات، حجية من تمام الجهات. هذا نتيجة هذا الارتكاز الذي يشير إليه الشيخ والذي ذكره بعض الأعلام أيضا، بحيث تصوروا أن هذه الأجزاء مقتضى القاعدة في باب الحجية في باب التقليد، حاولوا أن يجعلونه لازما عقليا لبقاء للحجية السابقة، حاروا في كيفية تخريجه. حينئذ هذا يصير تخريج فني، أن الارتكاز العرفي والعقلائي في موارد الإرجاع يقول حجتي عليكم مو حجتي، ثم بعد ذلك كل ما اختلف معه حجة اللاحقة كل هذا باطل، ينبغي أن يعيد ويقضي. ليس هذا ظاهر حجتي، حجتي أنه حجة في نفي تمام الآثار التحميلية من قضاء في القدماء لا يوجد. سيد ليش أنا سيد الخوي أفتى هذي ليس عجيبا طبعا. ليش كثير هذان الدليلان بينهما فرق. الوجه الأول والوجه الثاني بينهما فرق. وجه الأول باعتبار إجماع أو سيرة متشرعية دليل لبي لا بد فيه من الاقتصار على القدر المتيقن، حينئذ هناك يصح أن يقال قدره المتيقن مثلا من رجع إلى الحي قدر متيقنه القضاء لا الإعادة، فإن الرجوع إلى الحي في داخل الوقت هذا لم يكن في حالة يحرز الابتلاء به لكي يكون داخل في السيرة المتشرعية، بخلاف بلحاظ أثر القضاء هذا يقينا داخل دائما يترتب هذا الأثر. أما الإعادة لا، من هنا فصل السيد الشهيد بين الإعادة والقضاء كأن مدركه الدليل الأول. والوجه الأول باعتبار دليل الأول دليل لبي أن السيرة لو كان يجب القضاء والإعادة لانعكس في السيرة في عمل المتشرع. خب الأثر الواضح الأثر الظاهر إنما هو القضاء الذي كان ينعكس، أما الإعادة فالابتلاء به قد يكون كان قليلا. معاملات قضاء ما بي هذا مخصوص بخصوص المنفيق ما في قضاء لا، لكن بنظر الكل ليس مجزيا. المعاملات خارج ما فيه الكلام بالإجزاء بلحاظ القضاء والإعادة فقط، ما فيه قضاء وإعادة. هذا ولهذا من هذه الناحية فصل السيد الشهيد مقتضى القاعدة في الإعادة الإعادة عدم إجزاء الحكم الظاهري في القضاء ليس داخلا في القدر المتيقن من السيرة. لا بد أن يعيدها حينئذ إذا أحرز أنه كان على خلاف ذلك لا بد أن يعيدها. هذا حتى المشهور يقولون به، حتى القائلين بذاك في المعاملات لا يقولون إذا كان أحرز أن هذه المعاملة مثلا كانت باطلة بالرأي الحي يعيدونه حينين. أيضا بخلاف الثاني إذا كان ماكله سابقا ما ليس عليه شيء، إذا الآن يريد يأكله إيه نعم لا يأكله إذا كان الحي يقول هذا ميتته وغير داخل في السيرة، يعني ما لا يحرز دخول السيرة دخوله في السيرة. بينما بناء على الوجه الثاني لا فرق بين الإعادة والقضاء، لأن ذاك انعقاد إطلاق مقامي بنكتة لا يفرق فيها تبع الإعادتية لا في المعاملات سوف نحن نستشكي في الوجه الثاني. وهكذا لو كان من باب تبدل الرأي، قد يقال تبدل الرأي ليس شيئا شائعا بين المتشرعين، الموت أمر انتقال من تقليد مقلد إلى مقلد نتيجة الموت هذا موجود، أما تبدل الرأي ليس كذا لا ليس زيادة الآن زيادة. على كل حال يقال ليس هذا داخلا في قدر متين هذا هم قد يقال كل شيء نشك في دخوله في القدر المتيقن ويشكك شمول السيرة له بالوجه الأول لا يمكن إثباته. وكذلك سقوط المقلد عن الحجية لا بالموت، بالجنون مثلا، بالفسق أصبح فاسقا لم يكن هذا متعارفا أن أنه يعدل إلى حي آخر لأن هذا جن مثلا أو لأن هذا المقلد الأول فسق صار فاسقا والعياذ بالله فسقط عن الحجية. هذه الخصوصيات كلها بالوجه الأول حينئذ لا يمكن إثبات الإجزاء فيه فيجب فيها القضاء أيضا. أدري الآن الذي جن حينما جن سقط عن الحجية حينما يرجع للحي الحي يقول ما عملت به باطل السابق سابقا فيجب عليه القضاء ولا أقل نادر لا ليس بتر نادر وحيث أنه نادر لا يحرز لا يعرض قيام السيرة لعل ملاك نحن نقول لا نعلم بالملاكات لعل الله سبحانه وتعالى ما لا هذا الأولوية حينئذ ليست أولوية يحتاج تنقيح المناط هذا نحن لا ننقيح المناط لعل الشارع لمصلحة التسهيل نفى الإعادة مصلحة التسهيل إنما هو في موارد ما يكثر فيه الابتلاء لا مثل الجنون لا مثل الفسق الذي لا مثل تبدل الرأي لندرة هذه المسائل ملاك الحكم ملاك نفي الإعادة نحن لا نعلمه وإنما السيرة يقول عملا لا يجب القضاء في هذه الموارد حينئذ المقدار الذي ينعقد فيه السيرة جزما موارد الموت أكثر من هذا يمكن أن يقال أن السيرة لا إطلاق في معقده يعني لا يمكن جزم به في هذا لندرة الابتلاء بتلك الموارد. فإذا كانت النادرة لعل المقدار الذي الشارع يريد أن ينفي فيه القضاء هذا المقدار وبهذا يكفي للتسهيل أما أكثر من هذا لا موجب للتسهيل فيجب القضاء فيها نحن لا نعلم الملاكات الواقعية. أما الوجه الثاني فلا بأس بإطلاقه يعني لو قبلنا الإطلاق المقامي في أكثر هذه الموارد نعم في مورد ليس بابه باب القضاء والإعادة بل بابه ثبوت تكليف من أول الأمر هذا ذاك المجتهد الأول لم يكن يدرك ذاك التكليف خطأ لم يكن يجده مثلا لو كان الميت يرى عدم وجوب صلاة الآيات في كل آية مخوفة كل مخوفين والثاني كان يرى وجوب صلاة الآيات في كل مخوفين ووجوب وأن وقته أيضا ليس فيه قضاء يبقى هذا الوجوب حتى لو لم يؤدي حين الوقت يجب أن يؤدي خارج الوقت أيضا بعد انتهاء الآية أيضا يجب أن يؤدي ذاك تلك الآية حين هنا لا معنى لأن يقال أنه لا يجب على هذا الإنسان لأنه حين الآية كان مقلدا للمخوف كان مقلدا لذاك الميت الذي لم يكن يرى وجوب القضاء الآن خذ ذاك مجزي فإن المجزي إنما هو ما إذا عمل بشيئين هذا ليس بابه باب التبعات بحسب الحقيقة هذا باب أن هذاك المقلد من باب عدم العمل لا الإطلاق المقامي لا إطلاق له لمثل هذه الموارد هذا من قبيل أن ذاك الإنسان لم يكن قد أدرك هذا الوجوب هذا الثاني أدرك هذا الوجوب ويقول على الوجوب الآن عليك فعلي يجب أن تؤدي صلاة وكذلك في ما ليس فيه قضاء وإعادة من قبيل المعاملات وأمثال ذلك فإن المعاملات ليس بابه باب القضاء وإنما باب أن هذا العمل من الأول هذا يراه أن هذه المعاملة يحتاج فيها مثلا إجابة القبول بالصيغة العربية مثلا بينما ذاك كان يرى اكتفاء لا يشمله هنا أيضا لا يشمله هذا ليس من تبعاته بحسب الحقيقة هذا معناه أنه من أول التبعات يعني ما يترتب على ذلك الحكم هذا ليس حكم آخر ولهذا المشهور لا يعلم من فتواهم أنه في موارد المعاملات أيضا يقولون بالإجزاء ظاهر فتاواهم إنما هو الكلام عندهم في الإعادة والقضاء لما فيه إعادة وقضاء هذا معناه أن يعني حال هذا المكلف حين العمل والآن على حد واحد أنه يرى أن ذاك الحكم من الذي لم يستكشفه المجتهد الأول استكشفه المجتهد الثاني أنه في الشريعة يجب أن يكون العقد الصحيح مع إجابة قبول لفظيين مثلا من هنا كلا الدليلين في مثل هذه الآثار لا يتم كلا الوجهين وإنما يتمان في موضوع ما يترتب على العمل من الإعادة والقضاء كما في الصلاة مثلا ونحو ذلك وحينئذ إن جزمنا بالوجه الثاني بالإطلاق المقامي فينبغي أن لا نفصل بين القضاء والإعادة ونقول بما قاله المشهور وإذا شككنا في الإطلاق المقامي كما يشكك أغاي شهيدي حينئذ يبقى الوجه الأول الذي ينبغي على الأقل قبوله بمقدار القضاء، فإن الوجه الأول المصاب أن التشكيك فيه أيضا في غير محله. وأنا أستقرب أيضا الوجه الثاني يكون تاما، خصوصا في ألسنة بعض تلك الروايات، من يلاحظ ألسنة تلك الروايات في بعضها والحمد لله رب العالمين.